يمت بياني نجمع أسرار القرآن وعلى الآفاق لنا يغدو بالحق دليل البرهان بالحق دليل البرهان
جاءت بكتاب مسطور يدعونا لطريق النور ما بين خيال وشعور نبحر في فكر الوجدان إعجاز حملت تعجيزة قول بالأسرار وجيزة في القلب يصوغ تحفيزة والخير لأجل الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء الجديد من برنامج أسرار القرآن. في هذا اللقاء بإذن الله عز وجل سيكون خاتمة الحديث حول هذه السورة العظيمة، سورة الليل. وقد تحدثنا أن في آخر هذه السورة بيان لما أعده الله جل وعلا لعباده المتقين، وأيضا بيان لما أعده الله عز وجل للمجرمين الذين عصوا رب العالمين سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى لا يخلد فيها إلا الأشقى. من هو الأشقى يا ربنا؟ قال: الذي كذب، يعني بقلبه، وتولى، أعرض بجوارحه. ثم قال سبحانه وتعالى: وسيجنبها الأتقى. سيجنب الأتقى هذه النار فلا يحوم حولها أبدا. من هو الأتقى يا ربنا؟ قال جل وعلا: الذي يؤتي ماله يتزكى. من صفات هذا المتقي أنه يؤتي ماله يتزكى. ثم أكد على معنى عظيم، وهو أن هذا المال الذي يخرجه وينفقه ليس له من ورائه مقصد من مقاصد الدنيا، وإنما يريد به ما عند الله جل وعلا والدار الآخرة. قال سبحانه وتعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. ثم ليقطع ما قد يعلق بأذهان المشركين من أن بذل المال إنما يكون في مقابلة، فهذا ينفع هذا فيردها عليه ونحو ذلك، فقال الله سبحانه وتعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى. هو لا يقوم بهذا الأمر من أجل أن يقابل الآخرين على النعم التي يقدمها لهم بنعم سبقوه إليها، وإنما يفعل هذا الأمر يبتغي به وجه الله. وما لأحد عنده من نعمة تجزى. ومن هذه الآية يأخذ البعض أن الواجب على المسلم أن لا يكون لأحد فضل عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وأن لا يعلق قلبه إلا بالله جل وعلا، وأن يسارع في من أسدى إليه معروفا أن يرد عليه هذا المعروف، وأن يرد إليه هذا الإحسان، ليبقى قلبه ليس فيه إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى عظيم ينبغي للمسلم أن يدركه، وأن يعلم أنه من أعظم معالم السير إلى الله ألا يكون في قلبك أحد إلا الله سبحانه وتعالى. وحتى يكون هذا الأمر فلا تطمع في أحد ولا تطمع في أمر من أمور الدنيا إلا فيما عند الله سبحانه وتعالى. الصحابة رضوان الله عليهم كان من شدة حذرهم من السؤال كان صوت أحدهم يقع من فرسه فلا يطلب من الناس أن يرفعوه إليه، بل ينزل فيأخذه لئلا يكون للآخرين نعمة عليه وتكون النعمة لله وحده، لئلا يكون في قلبه أي نوع من أنواع التعلق. القلب لا يصفو إلا إذا كان لله، ولا يصفو إلا إذا طرد منه العبد أي نوع من أنواع التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. في هذه الآية قال جل وعلا: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. هذا هو الأتقى، أي عمل يقوم به لا يريد به إلا الله، لا يرجو به إلا ما عند الله، لا يريد إلا رحمة الله، لا يريد إلا رضوان الله، لا يغيب عن قلبه أي تعلق بالمخلوقين، لأنه لا يعمل إلا لله سبحانه وتعالى. قال: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. هذا الرجل الذي أخلص نفسه وأخلص ماله وأخلص حياته، ليس له مقصد إلا الله سبحانه وتعالى، ما جزاؤه يا ربنا؟ قال سبحانه وتعالى: ولسوف يرضى، ولسوف يرضى. وهذا وعد بالثواب الجزيل الذي يرضي صاحبه، أي أنه إن فعل هذا الأمر وسعى في رضوان الله جل وعلا، فإن الثمرة التي يجنيها هو أن يرضى عنه الله سبحانه وتعالى. ليس الشأن أن ترضى أنت أيها العبد الضعيف، ليس الشأن أن ترضى أنت عن الله، فهذا أمر لا بد أن يكون، فالله جل وعلا هو العليم وهو الحكيم وهو الخبير وهو الرحيم وهو اللطيف وهو العفو وهو الغفور، فلذلك قلوب العباد راضية عن الله، لكن الشأن أن يرضى الله عنك، فإذا رضي الله عنك فقد نلت خيري الدنيا والآخرة. وبالجملة فلا بد من حصول الأمرين، لا بد من رضا العبد عن الله، وأيضا أن ينال العبد رضا ربه سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل راضية، قال سبحانه وتعالى راضية مرضية. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا حريصين كل الحرص على أن يصلوا إلى هذه الدرجة العظيمة، وهي درجة الرضا عن الله سبحانه وتعالى. هذه الدرجة، درجة الرضا، يقول العلماء فرق بينها وبين الصبر، فالصبر عند البلايا واجب، لكن الرضا بما قدره الله مستحب. يقول العلماء: الرضا عن الله إذا كان المقصود الرضا بالله ربا فهذا واجب، لكن إذا كان المقصود الرضا عن قضائه وقدره فهذا مستحب. ومنزلة الرضا منزلة عظيمة، إذا أحاطت بقلب صاحبها فإنها تحدث في قلبه رحمة ورضوانا من الله أكبر. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فقال عند ذلك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، قال: إلا غفر الله له ذنبه. وأيضا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وهذا الحديث، وهذان الحديثان يقول ابن القيم عليهما مدارات الدين. لماذا؟ لأن فيها الرضا بربوبية الله وألوهيته، والرضا بالرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد له، والرضا بالإسلام والتسليم له، وهذا هو الدين العظيم الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. والرضا عن الله يثمر في قلب العبد الفرح والسرور. أنا أختم هذه الحلقة وهذه السورة بهذه الكلمة العظيمة: الرضا عن الله يثمر في قلب العبد الفرح والسرور. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: رأيت شيخ الإسلام في المنام فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: أما أنا فقد رضيت عن الله، فقلبي فيه فرح وسرور. فالفرح والسرور ملازم لرضا العبد عن ربه، والأعظم رضا الله عن عبده. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان، هذا المذاق فيه الفرح وفيه السرور وفيه النفس الطيبة. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فتلمسوا الرضا لتجدوا ثمرته، وهو الفرح والسرور. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من بحر عظيم التبيان نجمع أسرار القرآن، وعلى الآفاق لنا يغدو بالحق دليل البرهان، بالحق دليل البرهان.
جاءت بكتاب مسطور يدعونا لطريق النور، ما بين خيال وشعور نبحر في فكر الوجدان. إعجاز حملت تعجيزة، قول بالأسرار وجيزة، في القلب يصوغ تحفيزة، والخير لأجل الإنسان.